فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى على الأولى، وحياكم الله جميعا. تحياتي بداية هذه الحلقة مقدم هذه الحلقة يوسف الحمادي، ولكم أيضا تحية من فريق العمل. أذكر المستمعين الكرام للذين يودون المشاركة بالاستفسار والسؤال في برنامج فتاوى، معكم إن شاء الله إلى التاسعة بإذن الله تعالى. الاتصال على 0436-999-50 لكل من لديه سؤال أو استفسار، حياكم الله جميعا المستمعين الكرام. وأيضا من يريد أن يسأل عبر الرسائل النصية على 4477 4477، يمكن إرسال أي سؤال على في الفتاوى على هذا الرقم. حياكم الله جميعا المستمعين الكرام. ومع بداية هذه الحلقة ونحن على الهواء مباشرة، أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين الكرام.
الله يحييك.
وأهلا وسهلا بكم أجمعين.
الله يحييك بارك فيك فضيلة الشيخ. إذا المستمع الكرام، كما تعلمون بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رئيس الدولة ومتعه بمفور الصحة والعافية، قد وجه بأن يكون عام 2019 هو عام التسامح. الحقيقة أريد أن أذكر المستمعين الكرام ونحن في البداية مع فضيلة الشيخ أن خطة الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التسامح والتعايش هي ليس فقط يعني شعار اسم عام التسامح فقط، لا، في تحته أهداف وفي تحته مبادرات وفي أيضا يعني أعمال. ومثلا أذكر بالخطة، مثلا خطة الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التسامح والتعايش، واحد الاحترام المتبادل، أهداف الخطة الاحترام المتبادل، التعايش السلمي، الفهم الإيجابي، وطبعا المحددات الرئيسة لموضوع التسامح. أنا النقطة الأولى بنأخذها مع الشيخ اليوم، لأن هذه من أدوار التي يعني أعتقد مثل هذا البرنامج ممكن أن يقوم بها، هناك برامج أخرى عبر قنوات متعددة ليست وسائل الإعلام فقط، الإذاعة والتلفزيون والصحافة، كل الوسائل ممكن أن تشارك في المحددات الرئيسة. شيخنا عندنا التوعية المجتمعية، يعني هذا المحدد الأول في موضوع التسامح، وهي التوعية المجتمعية. يعني الآن نحن علينا دور توعية المجتمع في موضوع التسامح. أبدأ معك من مفهوم التسامح شيخ. ظني شيخنا في يعني هذا المصدر تسامح في القرآن الكريم أنا ما وقعت عليه صراحة، ما بحثت شيخنا بحث يعني، ما وقعت عليه، لعل يعني من معانيه العفو أو التجاوز أو شيء من هذا، الشيخ يوضح إن شاء الله. الأمر الثاني شيخنا إذا نسلط الضوء عليه، الآن موضوع التسامح، هل المقصود فيه واحد يسامح الثاني، فلان أخطأ في حق فلان ففلان يسامحه، هذا المعنى الأضيق، أم هناك معنى أوسع وأعمق في موضوع التسامح؟ إذن ننطلق من منطلقين شيخنا، أولا من النص الأول من القرآن الكريم، هل ورد كلمة تسامح؟ كيف نظر القرآن الكريم النص الأول لموضوع التسامح؟ والجزء الثاني ما معنى التسامح هنا لما دولة الإمارات تجعل عام للتسامح؟ هل المقصود واحد يعفو عن واحد أم له معنى أعمق أو أكبر من هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي،
آمين.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، لفظة السماحة و التسامح من مادة سمح، الفعل الماضي سمح ومصدره التسامح. هذا اللفظ مدلوله ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العرب وكلام الناس أجمعين، فهو يعني السهولة، التساهل في الشيء، أن يكون الإنسان سهلا في تعامله، سهلا في أخذه، سهلا في أعطائه. وهو ضد الغلو وضد الشدة، فكما يقالون وبضدها تتميز الأشياء، يعرف الشيء يعني بضده، والشيء يميزه الضد. فمعناه أن الإنسان لا يكون في طرف الآخر القصي الذي هو يحتمل الغلو ويحتمل الشدة، وفوق الغلو والشدة يأتي دور البغضاء والحقد والكراهية وغير ذلك. هذه كلها معان يعني لها مدلولاتها الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فمن معناه وليس من لفظه، مثل قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن، أولا الحكمة يعني ليس شدة، الحكمة عن الرفق يعني اللين، يعني أخذ الأمور بالهوينة ليس فيها شدة. وكذلك الموعظة، الموعظة لا تكون إلا ترقيق وليس فيها تغليظ وليس فيها تخشين. وكذلك الجدال بالذي هي أحسن، بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قد اتصف بذلك حينما قال الله عز وجل له: فاعفوا عنهم واصفح واغفر لهم، فاعفوا عنهم واصفح. وقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واصفح. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل ذلك بنفسه، فكان سمحا في أخلاقه، سمحا في تعامله، سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. فهو يقول: أنا بعثت بهذه الطريقة، بهذا المنهج، وهذا المنهج هو أحب الأديان إلى الله، الحنيفية السمحة. الحنيفية يعني المائلة عن الأديان الباطلة، والسمحة يعني السهلة التي ليس فيها غلو. وقد بيّن ذلك القرآن الكريم حينما نهى عن نقيضه وعن ضده، حينما قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا، يعني معنى ذلك أنه كان قد اتصفوا بالشدة والغلو والإفراط، ونهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، وأمرهم، وهو أمر لهم، بأن يسلكوا مسلك الجادة لا الطرف الأدنى الذي هو الغلو والشدة. وهذا النهي وإن كان هو لأهل الكتاب، لكنه في الحقيقة هو نهي لكل من اتصف بالغلو واتصف بالشدة، لأنه نهي بالوصف، نهي بالوصف وليس بالشخص. لم يقل: يا يعني يا 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 فلان او يا نصارى او يا كذا اتركوا الغلو. قال: يا اهل الكتاب لا تغلوا، انتم ذو كتاب، انتم ذو ديانه، انتم ذو رساله، هذه الرساله ليس في هذا الغلو، ليس في هذا. فلذلك نهاهم. فكل من اتصف بهذا الوصف حل عليه ذلك النهي، فهو نهي عن ذلك الغلو الذي هو أمر في حقيقة بالسهالة والسماح.
نعم، يبارك فيك فضل الشيخ. سنكون معك إن شاء الله بعد فاصل قصير.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4. هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
سعود قرب، حياك الله، تفضل. ما شاء الله الجو ما يتفوت، جو بحر
والله. وصدقت الجو غاوي.
وأنا وياكم.
أحمد، شفت المزماش وفيها؟ السامان كله موجود؟
نعم، هذن الخيوط والميادير. يا سلام، وهالجو الغاوي بيطيب الصيد.
حتى الحين عندنا مشكلة، كيف نعرف وين القوع وين البياض؟ يبالنا ناخذه
غبايب ويا الشاعر ناخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مخيم شتوي للطلبة لمدة أسبوع من تاريخ 22 ل 29 ديسمبر، ويهدف هذا المخيم لترسيخ الموروث الإماراتي ونقله بين الأجيال من خلال فعاليات مختلفة، أهمها تعلم ركوب الركاب وطرق العناية بها وتجربة عيش حياة أبوتنا ويداننا الأوليين في البادية. شروط الاشتراك: للأولاد لعمارهم بين 12 إلى 16 سنة، وأن يكون الطالب المشارك من طلبة مدارس دبي ويكون لائق صحياً ومن طلاب الحلقة الثالثة. للتسجيل والاشتراك في فعالية البوش اتفضلوا بزيارة الموقع hhc.gov.ae/ar/camelcamp.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
الله. 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
حياكم الله مستمعي الكرام. نذكر مرة أخرى نحن مع برنامج فتاوى عبر الأولى وعلى الهواء مباشرة، مستمرين إلى 9 بإذن الله تعالى. اللي يبغى يتصل من مستمعي الكرام إما يتصل على الرقم 04-36-99-950 للاستفسار والسؤال في أي مسألة من مسائل الفتوى. معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. اللي يبغى يسأل عن طريق الرسالة النصية يرسل رسالة نصية على 4477 ويكتب السؤال اللي يبغى يسأل عنه. فضيلة الشيخ، إذن القرآن الكريم أتى بمفهوم التسامح ليس بهذا اللفظ لكن بهذا المعنى. في اتصال. ألو. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير، جمعة مباركة.
الله يبارك فيك، حياك الله أبو جراح.
الله يحفظك، شيخ بارك.
الله يعافيك ويسلمك.
شيخنا كيف حالك؟
الله يعافيك بارك فيك.
كيف أمورك إن شاء الله؟ دعينا لوالدينا ووالديك أمة محمد ولعدي هذا الوطن إن شاء الله، دعي له معازيبنا وشيوخنا على راسي.
الله يعافيك بارك فيك.
تفضل يا أبو جراح.
الإيمان بالله سبحانه، كيف الإنسان يكون يطمئن لما يسمع الإيمان بالله وأن الله موجود ورسله والكتب، أنه يكون يعني يعرفنا أنه في وراء حساب وعقاب ويعمل خير إن شاء الله، يكون الإنسان يفكر في دنيا الآخرة أكثر من الحين. الحين إحنا أكثرنا يفكر في دنيا هذه. ما هي الأعمال الصالحة اللي عشان الدنيا الآخرة؟ إن الله يدخلنا الجنة إن شاء الله رب العالمين.
آمين.
سؤال الثاني طال عمرك عن بر الوالدين. بر الوالدين أنا أشوف الحين في حياتهم أفضل، يعني سبحان الله، وإذا ماتوا الله يرحمهم، ما هي الأعمال الصالحة اللي في بر الوالدين في حياته؟
نعم.
هل في ما مات في حياته
إن شاء الله،
يعني حق الأم أو الأبو.
مشكور يا
للولد أو البنت
إن شاء الله،
بزوجين
إن شاء الله
لوالديهم.
حياك الله،
الأعمال الطيبة وماذا وصلنا فيه؟ الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. مشكور يا أبو جراح، حياك الله، مشكور على الاتصال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو جراح. إذا خلنا يعني شيخ نطرح السؤال الأول، كيف الواحد ممكن يقوي شيخنا، لأن الدنيا تأخذ الواحد يا شيخنا وتخلي الواحد فعلا ينسى أن أيضا هناك آخرة. يعني سؤال أبو جراح، كيف ممكن الإنسان يقوي إيمانه بالآخرة، لأن الإنسان ممكن يزدحم في الحياة الدنيا وينسى.
الحقيقة الله عز وجل ذكرنا بهذا الموضوع وحذرنا أيما تحذير من هذا الحال الذي قد يقع فيه كثير من الناس، وذلك حينما يقول لنا الحق سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور المغتر، متاع، انظر كيف سماها متاعا، والمتاع هو الشيء الذي تتمتع به شيئا ثم تتركه. وقد بين ذلك في تصوير تكميلي واضح للدنيا حينما قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهكذا يمثل الله عز وجل كما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا يعني ثم بعد ذلك يذهب ذلك. فالدنيا كما لماذا سميت الدنيا؟ لدنومها وسرعة زوالها وسرعة تقلبها ولا تبقى على حال. هي الدنيا تقول بمن فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي ولا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. فمعنى هذا أن الإنسان يعرف أن هذه الدنيا هي دار ممر ينطلق منها إلى دار المقر. فكما يقول الناس الدنيا مزرعة الآخرة، يعني الإنسان إذا وصل إلى هذه الدنيا كما أنه دخلها سيخرج منها، دخلها في وقت محدد لا يعلم ولم يقدره لنفسه، وكذلك سيخرج منها في وقت محدد لا يعلمه ولا يقدره لنفسه. فكما دخل سيخرج منها، ليس فيها بقاء وليس فيها استمرار وليس فيها دوام وليس فيها نعيم دائم ولا بؤس دائم. فلا بد أن يكون الإنسان على يعني حذر منها. ف يعني له عبرة بمن مضى، ممن يعرف، من أقاربه، من آبائه، من أجداده، من إخوانه، من أخواته، ممن يعرف ممن لا يعرف، وهكذا. ها هو كل يوم وهو يودع أناسا قد يكون عرفهم وقد يكونوا تمتعوا في هذه الدنيا وأخذوا من خيراتها وأخذوا من زخرفها وأخذوا من خيراتها وتركوا كل ذلك وانقلبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ليس معهم شيء إلا ذلكم العمل الصالح الذي كانوا قد عملوه أو ضد ذلك العمل الصالح الذي قد كانوا كسبوه. وفي الآخرة يحاسب على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا بد أن يكون الإنسان واعيا عارفا بقدر الدنيا وزخرفها وسرعة فنائها وتقلبها وعدم الانبساط إليها والركون إليها.
الله يبارك فيك يا شيخ. شكرا اللي تابعونا على الانستغرام، حياكم الله، مساء النور، عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله اللي تابعونا على الانستغرام الأولى. لمن يريد أن يتصل ويسأل الشيخ يتصل على 0436-99950. الشيخ معنا إن شاء الله إلى الساعة 9. من يريد أن يسأل في أي سؤال في الفتوى يتصل إذا تكرمتم، الآن نحن على الهواء موجودين مع الأولى على 0436-99950، والرسالة نصية على 4477. سأتي إلى سؤالك أبو جسار والأخت الكريمة اللي سألت عن الاستخارة إن شاء الله بعد قليل. فضل الشيخ، إذن موضوع التسامح في القرآن الكريم اللفظة هذه غير موجودة لكن معناها موجود. طيب إذا انتقلنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع التسامح، هل وردت كلمة تسامح؟ أنت ذكرت شيخنا الحنيفية السمحة، وأنا سمعت شيخنا أو أحد العلماء يقول بأن في مصنف ابن أبي شيبة قال الحنيفية السمحة أي المتسعة، هذا لكن هل في سيرتي صلى الله عليه وسلم كلمة تسامح، سماح، مسامحة؟
نعم، كثير من ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أولا من سلوكه منهجا ومن ألفاظه هديا صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذا معنى إيش؟ معنى أنه لا بد أن يكون سمحا في جميع أحواله، في بيعه وشرائه واقتضائه، يعني في تعاملاته المادية كذلك في تعاملاته المعنوية التي هي في عباداته وفي أخلاقه وفي قيمه. يعني هذه كلها واردة عنه صلى الله عليه وسلم. فمثلا يعني في عقيدتنا، عقيدتنا التي هي أصل ديننا، كيف هي مبنية على السماحة. لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بما فيه مشقة علينا، بل اكتفى منا أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن نعتقد بأن الله واحد فرد صمد لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. يكفينا ذلك. إذا اعتقدنا الإيمان بالله تبارك وتعالى وفوضنا التكييف عن المولى سبحانه وتعالى وتركنا الأمر لله عز وجل لأنه ليس كمثله شيء، كفانا ذلك. كان الرجل الأعرابي يأتي فيقول له يعني أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمد رسول الله، ويكتفي منه ذلك من غير تفصيل ولا تعقيد. ليس في العقائد ذلكم التعقيد الذي قد دخلت فيه الفلسفة ودخلت فيه الفرق وجعلته معقدا من كما أخذ من العقد. فاكتفى ذلك. كذلك العبادة، العبادة التي خلقنا من أجلها، التي نتقرب بها لمولانا سبحانه وتعالى، لم يكلفنا الله عز وجل بما فيه مشقة علينا، بل رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، رفع عنا ما فيه مشقة علينا. قالنا فاتقوا الله ما استطعتم، أمرنا بأنواع العبادات ولكن يسر لنا أداءها. فهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، والتي هي العلامة الفارقة بين المسلم والكافر، أمرنا الله عز وجل بأدائها ولكن على النحو الذي فيه يسر لنا. فمن كان يعني قادرا مستطيعا على أن يؤديها على وجه الكمال وجب عليه ذلك، ومن كان عاجزا مريضا أتاها بالكيفية التي يقدر عليه، ومن كان مسافرا يشق عليه أمره وأباح له القصر فيها وأباح له الجمع فيها. الطهارة التي هي شرط لها، إذا كان الإنسان عاجزا عن تحصيلها يعني أباح له أن يستعمل شيئا غير معقول المعنى، هو التيمم. التيمم الذي ليس فيه تنظيف وإنما فيه أمر تعبدي، كل ذلك من أجل التيسير. وهكذا كل سائر أنواع العبادات إذا يعني التي كلفنا الله بها، إذا أردنا أن نؤديها نؤديها بيسر وسهولة لا مشقة بها ولا تكلفة.
سنكم إن شاء الله شيخنا موضوع التسامح لأن عام 2019 إن شاء الله. إذا اللي يبغي يتصل من المستمعين الكرام على 04-36-99950 والشيخ موجود للإجابة على أسئلتكم في الفتوى، أو تبعث برسالة نصية على 4477. شيخنا سؤال أبو جراح الثاني كان عن بر الوالدين في حياتهما وليس بعد الممات.
البر يعني أمر عظيم، بر الوالدين في الحياة وبعد الممات، في الحياة بالقيام بواجبهما على النحو الذي يحتاجانه وهو يقدر عليه، بمعنى أن لا يقصر بشيء مما يحتاجه الوالدان وكذلك الأجداد والجدات مما يقدر عليه ويعني يحتاج إليه الأب. فالبر كلمة جامعة تشمل العطاء وتشمل الإحسان في القول والإحسان في الفعل، وتشمل كذلك الإناس وما يقدر عليه الإنسان فعله من الإناس، وتشمل كل معان كريمة شريفة يحتاجها الوالدان. ليس فقط بأن يقول الولد بأنه بار لأنه يعني يعطي أباه المال، هذا ليس برا إذا كان الأب أو الأم تحتاجان إلى الخدمة، وإذا أعطاهم المال ولم يخدمهما لم يكن بارا، وإذا خدمهما وهو غني وعنده مال وهما يحتاجان إلى المال فليس بارا بتلك الخدمة حتى يؤدي لهما مصر. وإذا كان يعطيهما ذلك هذا وذاك ولكنه لا يحسن إليهما في القول فإنه لا ليس بارا. وهكذا يعرف البر من نقيضه، نقيضه هو العقوق، فإذا لم يكن بارا كان عاقا، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر من السبع الموبقات. بالإضافة إلى هذا فإن هذا البر الذي تفعله أيها الأب أو تفعله أيتها البنت، هذا في الحقيقة هو رصيد تقدمه لنفسك، فإن فعلته وجدت ذلك الرصيد واستلمته عند كبرك وعند حاجتك إليه، وإن لم تقدمه ستجد نفسك مفلسا من عدم البررة من أبنائك أو بناتك أو حتى من الناس، حتى وإن لم يكن الإنسان له أبناء وبنات وهو يعني كان بارا بوالديه، سيجد من يبره حتى من الأباعد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، من يكرمه يقيض الله يحيي الله عز وجل ولو من الأباعد، وهذا أمر مشاهد. فهو في الحقيقة رصيد تقدمه لنفسك، تجد هذا الرصيد عندما تكون أحوج، عندما أحوج ما تكون إليه، وذلك عند كبرك وعند كبر سنك.
يبارك فيك الشيخ. إذا مستمع الكرام، ما زلنا مع برنامج فتاوى، اللي يبغي يتصل على 0436999950، مرة ثانية 0436999950 إذا كان في بالك سؤال في مجال الفتوى. حياك الله وحيا الله الجميع. فضيلة الشيخ، أخت سألت تحت الهواء تقول عملت استخارة، لكن الآن كيف تعرف في أي طريق تمشي؟ هل الطريق الأول أم الثاني؟ هل هناك ثمت إشارات، رؤى مثلا، أحد يقول لها كلام؟ كيف تعرف أنه هو الطريق هذا وليس الطريق هذا بعد الاستخارة؟
بعد الاستخارة هناك سبيلان أو طريقان يمكن تعرف بهما نتيجة هذه الاستخارة. الطريق الأول هو اليسر والسهالة التي تجد أبعد استخارتها، فإذا كانت أقدمت على شيء ما كعمل ما كوظيفة واستخارت الله عز وجل في هذه الوظيفة، وجدت بعد استخارتها أن الأمور مسهلة وتمشي تلقائيا، يعني تمشي يعني هكذا من غير تعقيد، فهذا دليل أن في هذا العمل خير، لأنه كما يقولون من علامات الإذن التيسير. وكذلك تجد الأمر الثاني، الطريقة الثانية انشراح صدرها، انشراح الصدر يعني القلب مطمئن ولم يكن ضيقا ولم يجد يعني مضايقات نفسية ولا مضايقات من الناس الآخرين، بذلك تجد الأمور منشرحة لها، يعني انشرح صدرها للعمل والسير فيه والإقدام عليه، فهذا دليل أنه في خير. لا ينتظر الإنسان رؤيا يراها، أو لا ينتظر الإنسان أن ذلك الذي يأتيه الذي استخار من أجل يأتي على طبق من ذهب، لا، وإنما يسعى. فإذا لم تتعقد الأمور فإنه دليل أنه فيه خير، لأنه قد فوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، قال: إن كان هذا الأمر خير لي فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، قال هكذا في استخارته، فقدر الله له ثم يسره له، وإنما هو يأخذ بالأسباب. وإذا كان فيه شيء فإن الله يكون قد صرفه، وجد العوائق، وجد الأمور الحوائل، وجد التعقيدات، وجد ضيق الصدر وغير ذلك، كل هذه من دلائل أن الاستخارة أو أن هذا الأمر الذي استخار الله عز وجل فيه وفوض أمره إلى الله فيه لم يكن فيه مصلحة له، فعليه أن يتجنبه ولا يأسى، ولا يأسى بعد ذلك، لأن خيرة الله خير من خيرة الإنسان لنفسه.
يبارك فيك الشيخ، حياكم الله مرة ثانية. اللي تتابعونا على الانستغرام متواصلين مع برنامج فتاوى على الهواء مباشرة على الأولى إلى الساعة 9 إن شاء الله. اللي يبغي يتصل على 0436999950 أو يبعث برسالة نصية في سؤال في الفتوى، إذا عنده سؤال على 4477 يبعث برسالة نصية في السؤال. سنعود إن شاء الله مباشرة بعد فاصل قصير.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. سبعة فاصل أربعة من شبكة الأولى الإذاعية. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ قول الحق تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا في سورة النبأ. لقد شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
صدق الله العظيم.
إذاعة دبي للقرآن 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
قصيد فزاع.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاع.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يا
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الاولى.
من شبكة الأولى الإذاعية. السنة
في تغنيم القهوة إلها قانون. القهوة إذا يعطيك اللي يصب قهوة عندك لازم ما يلس أول شيء. كنا نعرف أن يغنبك باليد اليمين، لكن اليلس الراعي الدلة ما يستوي يلس إلا كان يلسوه، وإن يلسوه يلسوه العرب اللي هم جماعة روحهم ولدهم ولا أخوهم ولا شيء يلسوه. أما يومي ولد في ميلس أو يدخلون عرب في ميلس ينش الصغير يصب قهوة ويصب يغنم عليهم كلهم، كان دلة كان دلتين كان ثلاث، كل حد بدلته ويقبضها يصب عليه الفنيال القهوة ويصب عليه الثاني، ونخلص الريال هز فنياله له رد قال له زيد، بعد يعطيه كرمة يقول له زيد، قال له أحسنت، قال له زيد بعد فنيال. إن هذاكي له رغبة الناس تستحي الأول، فيها خيال فيها حياء. إن قال له شاف أتشب عليه ناس تحب القهوة وتودها تشرب قهوة، يوم تعيبك قهوة تبي تشرب زيادة، لكن تخيل من العرب يوم يلوس ما ترب تأخذ أكثر عن فنيالين ثلاثة، قالك راعي الدلة زيد، قلت له أحسنت، قالك زيد بايض الله وهيك ما قصرت. ويوم ترد الفنيال عليه طعم بغيت خدت، وما بغيت ما بغيت، وان رديت الفنيال عليه وما بغيت مول هزيت الفنيال وقلت له غنيت، ما تعطي الفنيال تقول له بس، لا الأوجب إنك تقول له غنيت، هو غنم عليك ويعطاك وصب لك. فهذا نظام القهوة عندنا لي حيدنا من عند هلنا الأوليين.
السنة
الساعة 8 عقب العشاء في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ودخلنا في الساعة الثانية من برنامج فتاوى، ننتهي إن شاء الله عند الساعة التاسعة لمن يريد أن يتصل وعند سؤال أو استفسار في موضوع الفتوى أو في سؤال يعني محيرنا ومش قادر يجاوب عليه. ففضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة شؤون إسلامية والعمل الخيري بدبي موجود معنا اليوم مع برنامج فتاوى على الأولى. حياكم الله جميعا. الاتصال على 0436999950. حياكم الله اللي تتابعونا على الانستغرام انستغرام الأولى صوتا وصورة مع فضيلة الشيخ والرسائل النصية ربما يعني على 4477 على كل أحوال. حياكم الله مجددا والاتصالات مفتوحة للجميع. شيخنا في أخت اتصلت أيضا تقول شيخنا أنها تأخذ حبوب منع الحمل لأنها عندها 4 وآخر طفل عمره الآن 1 سنة و8 أشهر. هي ما تريد يعني تعبت من كثر يعني الظهر يعني زوجها يريد كثرة الإنجاب لكن الظهر الأطفال وراء بعض يا شيخنا. فهي الآن تأخذ حبوب منع الحمل دون إبلاغ زوج. مش قطع الحمل شيخنا منع فقط.
لا حرج عليها في ذلك يعني هذا أمر تنظيمي إذا كانت تريد أن تنظم نفسها لعدم قدرتها على متابعة الحمل والإرضاع والتربية والحضانة وزوجها لا يعينها ولا يساعدها على ذلك فلا حرج عليها بذلك. وبعد ذلك هذا لا يعني أنها لن تحمل فقد تحمل وهي تعمل ذلك هذه الحبوب ولكن قد يؤدي ذلك إلى خطر على الجنة إذا حملت فعليها أن تكون بصيرة في هذا الوضع وإذا قدر لها أن تحمل أن تراجع الطب وتسأل عن ماذا عن الآثار السلبية التي قد تكون بسبب ذلك. وعموما هذا أمر يجوز للرجل أن يفعله وتجوز للمرأة كذلك أن تفعله وليس في ذلك تضيع لحق الزوج أن هذه الأنفس مقدرة بإرادة الله تبارك. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في العزل فقال اعزلوا أو لا تعزلوا فإنه ما من نفس مكتوبة إلا وهي كائنة يعني الشيء الذي قد كتبه الله هو الذي يكون والوسائل هذه قد تخيب ولا تصدق أحيانا وإنما لا يكون ذلك على سبيل العقم الدائم هذا العقم الدائم لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة حرام لأن هذا اعتراض على قدرة الله وملكوت الله تبارك وتعالى.
نعم. حياكم الله مستمعي الكرام. الاتصال على 04-36-99-50 أي سؤال في الإفتاء حياكم الله. الهواتف مفتوحة وفريق العمل موجود لنقل الأسئلة إن شاء الله أو من أحب أن يسأل بالاتصال على 04-36-99-50. معنا سؤال شيخنا في العقيقة. الأخت المتصلة تقول إن معها 3 بنات شيخنا ولم تعق عن أي وحدة منهم فهل عليها شيء وبعدين في ضيق ذات اليد يعني هم مش قادرين أصلا يعقون ومع ذلك لم تعق عن 3 هل عليها شيء هل ممكن لما يكبرون شيخ ممكن بعد ذلك يعني
أولا ليس عليها حرج في هذه لأن العقيقة سنة وليست فرضا ولا واجبا وهي عند جمهور أهل العلم سنة وعند غيرهم كالأحناف لا يرونها أساسا السادة الأحناف لا يرون أن العقيقة سنة والجمهور يرونها أنها سنة يعني مستحبة إن قدر الإنسان عليها فحسن ولكن المكلف بها هو الأب هو من مكلف بالنفقة هو الأب هي ليست مكلفة إذا كانت هي يعني تعول أبنائها وهي ذات يسار فخيرا وبركة وإن لم تكن ذات يسار فلا حرج عليها المسؤول عنها على القول بسنيتها هو أبوهم فإذا كان أبوهم موسرا سن له أن يعق عن بناته عن كل بنت شاه وإن كان يعني ولد سن أن يعق عن ولد شاتين مجزئتين في الأضحية تكون الشاه أو الخروف الضأن إما من الماعز وإما من الضأن يشترط فيه أن يكون مجزئا في الأضحية يعني يكون في السن المجزي في الأضاحي بأن يكون قد بلغ يعني إذا كان من الضأن جذعا وإذا كان من الماعز يكون مسنة يعني أتم سنة ودخل بالثانية ويكون سليم من العيوب ليس فيه عرج ولا عور ولا يعني هزال بين ولا مريض يعني في ليس كما قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز الأضاحي العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة التي لا تنقي يعني العجفاء التي تكون في المرض كل ذلك لا يجزئ في الأضاحي وكذلك لا تجزئ في العقائق يعني في العقيقة لأن العقيقة تجري مجرى الأضاحي في جميع الأحكام إلا من حيث التوزيع فإن في توزيع لحم الأضاحي آكد وأما بالعقيقة لو أنه دعا الناس وأطعمهم في بيته وعمل وأعطى وليمة أو حتى وزع شيئا والباقي أهله أو جيرانه، هذا كله صحيح.
نعم. يبارك فيك الشيخ. إذن مستمعي الكرام، ما زلنا مع برنامج فتاوى، واللي يبغي يتصل وعنده سؤال في الفتوى يتصل على 04-36-99-50 مرة ثانية، الاتصال فيما شئتم، فقط احنا نتكلم مع الشيخ اليوم على موضوع التسامح، لأن عام 2019 عام التسامح، فنطرح هذا الموضوع للتوعية والتثقيف وأيضا نشوف بعض المحاور فيها، لكن المجال مفتوح في الإفتاء لأي سؤال. حياكم الله، استغلالا لوجود الشيخ معنا اليوم على 04-36-99-50. حياكم الله جميعا. إذن عام 2019 هو عام التسامح إن شاء الله. محاور عام التسامح تسعى إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب. مستمعي الكرام، سبع محاور لعام التسامح، هذا مهم الكل يعرفه، وكل في مجال عمله، كل يعمل على موضوع التسامح العام القادم إن شاء الله، كل في مجال عمله. يعني دولة الإمارات الآن عملت سبع محاور: التسامح في المجتمع والتسامح في التعليم 2، 3 التسامح المؤسسي في المؤسسات، 4 التسامح الثقافي، 5 النموذج الإماراتي في التسامح، 6 السياسات والتشريعات، و7 أخيرا التسامح في الإعلام. فضيلة الشيخ، أنا أريد أن أسألكم، كيف ترى موضوع التسامح في الجانب الديني اللي هو تخصصكم، الجانب الشرعي؟ الآن إحنا مقبلين على عام التسامح، طيب ما المطلوب في هذه الزاوية؟ يعني زاوية كبيرة، موضوع يعني العالم كما تعلم شيخنا يموج، خاصة بمتلاطم يعني الأفكار، فنحن نريد الآن كمسلمين أن نطبق موضوع التسامح. كيف ترى أصلا موضوع التسامح من جانبك يا شيخنا، جانب الشرعي؟
أحسنت. هو يعني إذا أطلق التسامح فمفهوم الناس ومدلولهم عندهم هو التسامح في الدين، يعني أن يكون الإنسان متسامحا في مع غيره في أمور الدين، بمعنى ألا يفرط، ألا يكون قد بلغ حد الإفراط أو التفريط فيه. فإذا أطلق التسامح فمراد الناس هذا، بمعنى أن يكون متسامحا مع غيره، مع ذلكم اليهودي، مع ذلكم النصراني، مع ذلكم السيخي، مع ذلك الهندوكي، مع ذلكم الصابي، مع ذلكم، وهذا في الحقيقة هو منهج الإسلام. فإن الإسلام جاء وهؤلاء كانوا جميعا موجودين في الجزيرة العربية وفي غيرها وفي البلدان الأخرى التي دخل الإسلام، فتعامل معهم على مبدأ هذا التسامح. قال في محكم الكتاب: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من غيره. وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: أفتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال: لعلك باخ عن نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا، كل هذا وضع القاعدة العريضة، قال: إن عليك إلا البلاغ. وقال: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فيعني جاء الإسلام وتعامل بمبدأ التسامح مع كل الديانات التي كانت تعيش في الأرض من قبل الإسلام. فمثلا جاء واليهود في المدينة، فهل قال لهم: يا يهود أنتم لستم على شيء، وبالتالي لا بد أن إما أن تدخلوا في الإسلام أو تخرجوا أو سأقتلكم؟ لا، جاء وأقام الدولة مع وجود اليهود، ووضع وثيقة المدينة التي هي أول وثيقة عرفتها البشرية للتعايش السلمي والتعايش بين أهل الوطن الواحد. وضع هذه الوثيقة من 42 بندا كلها تحكي المواطنة والتعايش السلمي معهم،
مع اختلاف شيخنا أديانهم،
مع اختلاف أديانهم، مع اختلافهم، يعني مع اليهود بطوائفهم المختلفة، ومع المسلمين بأوسهم وخزرجهم ومهاجريهم وأعرابهم الذين يفدون، ومع من وجد في المدينة وكانوا قد تهجأوا للملك، وهم الذين سموا بعد ذلك المنافقين. تعايش معهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان أخطر شيء على الدولة وعلى إقامة الدولة التي قامت المنافقون، لأنهم كانوا دسائس كما يسمى في المصطلح الآن الطابور الخامس، كانوا دسائس في المجتمع ويكيدون، وحتى بيتوا تلك التبييت السيئة بيوم الأحزاب في غزوة الخندق، التي كان المراد منها استئصال شأفة المسلمين عن بكرة أبيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم بأسمائهم وبيوتهم وأنسابهم، ومع ذلك تعامل معهم، وقال حتى إذا روى بأن يقتلهم، قال لا لا لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، تركهم تركهم وشأنهم، فتحملهم السماحة. كذلك من النصارى، الله قال له شيء، نصارى نجران حينما وفدوا إليه وأتوا يجادلوه، أتوا ليجادلوا لإقامة الحجة على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على حق، أتوا وسمح لهم غاية السماح في أن يدلوا بحججهم، وعاشوا معه في مسجده، وأباح لهم أن يقيموا عبادتهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنهم أهل باطل وأهل يعني دين ليسوا على شيء، لأنهم يثلثون ويعبدون غير الله تبارك وتعالى، فتركهم وشأنهم. لما أعياهم يعني كل الحجج بارت عليهم، دعاهم وهم مصرون على عنادهم، دعاهم إلى المباهلة، دعاهم إلى المباهلة، المباهلة المباهلة يعني أن كما قال فإن يا لعنة الله على الكاذبين. فلما خافوا يعني أشعروا بالخطر أنهم إذا باهلوا وهذا نبي وستكون يعني سيكون في حتفهم، أبوا ذلك وتركوا وانصرفوا، وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذا مع المشركين. انظر كيف كان حينما فتح الله عليه مكة، فتح عليه مكة، وتلك المكة التي أخرج منها، التي أوذي فيها، التي أخرج أصحابه منها، التي هي دار الإسلام، كانت دار وثنية. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاملها كما يعامل الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وإنما قال اذهبوا فأنتم الطرقاء، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. ثم جاء للجميع كلهم وقال اذهبوا فأنتم الطرقاء. سماحة، ما بعدها سماحة، ليس هناك سماحة. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا روج في إهلاكهم يقول اللهم هذه قومي فإنهم لا يعلمون، ويقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى. هذه السماحة التي عاش بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يتعين على المسلمين أن يستشعروها دائما في تعاملاتهم مع غيرهم من ذوي الديانات الأخرى. ولهم في منهج الإمارات التي طبقت هذا المفهوم النبوي، هذا المنهج الإسلامي، هذا المنهج الرسولي المصطفوي، طبقته أيما تطبيق، فهي تعيش في عز وأمان وسؤدد وحضارة راقية ومحبة وتكاتف. نرى أن غير المسلم غير المواطنين ينشدون أو يحمون الوطن أكثر من غيرهم، لما يجدونه من السماحة والأنس والمحبة والتآخي.
الحمد لله، وهذا من ضمن المحاور أيضا، الإمارات نموذجا للتسامح، وهذه رسالة عام التسامح، رسالة للعالم كما تعلمون المستمعين الكرام. مزيد إن شاء الله من المشاركات معي، موضوع النذر بعد الفاصل إن شاء الله، في عدة أسئلة في النذر، أخت سألت تحت الهواء، وسنتناقش مع الشيخ إن شاء الله في موضوع النذر، ونكمل في موضوع التسامح إن شاء الله بعد فاصل قصير.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4
المزمار ويا ثاني راشد المري.
طريقة الصيد بالقراقير، الصيد بالقراقير الصياد يتعرض بعد الأشياء في القرقور، يعني عندنا نحن أول شيء ممكن السيم، سيم القرقور يضربك في ديك، ممكن القرقور يجيب وايد من الأسماك السامة، نلاقي ساعة السمكة هذه اللي تشبه اللخمة اللي هي تولد الكهرب، هذه بعد ممكن يتعرض لها الإنسان. شكل القرقور مثل الشبك يعني، وانت تسحبه يجيب الدول وياه وشيء من الديلان، تسوي حساسية للإنسان، الإنسان لازم يتخذ الاحتياط هذا الشيء. نحن يعني الدول لما نتعرض له في البحر دائما نستعمل له الخل، الخل يعني يشل أثر ضربة الدول. أما بالنسبة للأسماك السامة الثانية ممكن الإنسان تسعفه يعني تودي المستشفى وتتصرف وياه.
المزمار
Thank you.
107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4.
يلا عاد اها ادوا خبز
نطورها كذا
دافع شيء ابو مخبز
شو هذا
الشيء الاوليين
عمي شحفان مريض ومودين المستشفى مواكل من شعير
من شعير انا ابوه مكفخين ما شفت خير حد ياكل من شعير زطي انت بقول لك
مريض يا ابو طبار فطني وتبدي كله تنغزني
شمنا يا شحبان
ما اقدر ما اقدر الصلبات على طول الليل حرام ما غلط لي عين على طول الليل كله الليل يضضي عباد الله يا ابو طبار ما غضيت ولا رقت انس انس تنغيز
لا حول الله
في بطني يا ابو طبار تقول غير فيارين تناقص داخل
بل 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 فيارين عاد لا حول الله
الفيارين اللي في دكانك كل ما نسم في بطني
ايش دخل فيارين في بطنك الله يبارك فيك
يتناقزون يا الله
من شعير
من شعير
شو شو السالفه شو صارت الاكله هذه يلا قول قول عن السالفه
يا الله يا ابو طبار لو اخبرك عن السالفه ما تضحك لي انت عيز
قل لي قل لي قل لي قل
لي الله يسلمك كل يوم تراني انا اتغدى من الحمار وياكل من صوب وانا اكل من صوب
في معون واحد
في معون واحد اتغدى كل يوم البارحة الله يسلمك الله بنيه في الاكل قلت له عادي كان بزامط باشر كان اطبخ من شعير
من شعير
وكان أحطه يا أبو طبار جدامي وجدامي وكان أنت زامط قلت لي شوف إذا أنت حماره
ايه؟
أنا شحفانه أنا موصوف الأكل فبنتي لكن بعد أنا لكن يا أبو طبار ما بعلى شوفه ترى وكيل
وكيلي
نعم يا أبو طبار وشان يغلبني يا ابو طبار
اي وانت ما تبقي ما تبقي
سبب وانا ما ابغى حد يغلبني في الاكل
صحيح
ويوم شفت يا ابو طبار بيغلبني كان ربطه مليوله وكان لك انشع الماعون عنه وكان اتبرز به ويلس هناك
لا.
نعم يا ابو طبار وكان اقبضه هاك الماعون والشعر ما في شيء من نشعي
من ما الكثير مو جنة الكثير من
يا ابو طبار ليت الا شيء يرزق من
من
يا ابو طبار وشانك أقبض يا أبو طبار
وهو يطالعك
وهو يطالعني وأنا حيلي صراء حيلي صراء اللقمة ها وهو ميت من القصة
لين انتفخ البطن
لين يا أبو طبار انتفخ بطني
لا حول الله
وازمتك يا أبو طبار في حالة حالة موت حالة الموت يا أبو طبار لكن يا أبو طبار هاي الأشياء والمرض من الشعير اللي أكلته
عم نشوف
لا يا ابو طبار
عم نشوف
هو اعطاني عين الحمار
هذا
نعم يا ابو طبار
ايه كان اسمه اول بعين فالثاني
يا ابو طبار
ايه
مبهين
مبهين
شوفه مبهين هذا كله هاي عيونه اللي جاستني هو اللي نظلني، وهذا قبل ما اشتريه راعيه من هاك عارف انه من ينظر الحمار نظله ومات الحمار. يا ابو طبر ترى هذا ابو عيون فتان وانت صادق.
لا ابو عيون فتان
نعم هذا.
انت كان دخنته بخرته سويت له شيء؟
الحين يا ابو طبر بموت من كبدي بحلك.
زين ودك الدختر؟
زين ما بشذي الحين الدختر يعرف نظرة الحمار مال العيون
او النظله. انت متكثرت من الشعير يا شباب.
ابو طبر من الشعير؟
لا من الشعير.
لا 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 لا
عن السوالف
هو اللي ناظلني.
لا ضيعون لا ضيعون الوقت لا ضيعون الوقت.
سارين ودينا الحين
بتروني
وين
بسيروا؟
سارين بالسفينه تعالوا ويانا اذا بتساعدونا.
علي اجلس بالدكان ابوي بنسير المستشفى.
ابردود العين
الاوليين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
الله. 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
حياكم الله مستمعي الكرام اللي تابعون الأولى معكم على الهواء مباشرة وبرنامج فتاوى إلى 9 بإذن الله تعالى. حياكم الله جميعا. اللي يبغى يتصل ويسأل أي سؤال على 04-36-99-50 هذا الرقم ممكن تتصل عليه الآن مباشرة. وأي سؤال في الفتوى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي معنا اليوم، حياكم الله على 04-36-99-50. أخت أيضا سألت في النذر يا فضيلة الشيخ ثلاث أسئلة. سؤالها الأول تقول سمعت أن النذر مكروه، هل صحيح أن النذر مكروه أو في كراهة؟
نعم النذر مكروه. النذر يعني تكليف الإنسان نفسه شيئا لم يكلفه الله عز وجل به، فهو يأخذ نفسه بالشدة وهو في محل العفو من الله تبارك وتعالى، لكنه لما نذر أتعين عليه الوفاء، لأن النذر ما هو التزام قربة لم تكن واجبة عليه بالشرع، هو التزمها وكان في عفو منها وعافية، فلما التزمها كان عليه الوفاء بها. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفي الذكر الحكيم يقول الحق سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم. فالوفاء بالنذر أصبح فريضة عليه إذا كان نذر طاعة. النذر أقسام يعني النذر أقسام، فإذا كان طاعة فكان في عفو، فلما دخل فيه تعين عليه الوفاء به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. يعني نذر إنسان أن يذبح، نذر أن يتصدق، نذر أن يعني أصوم، أن يصلي، ما كنت فعلت ذلك من غير نذر، إذا فعلوا ما تيسر لك. ومع ذلك إن فعلته فلا يعني، فإن نذرت لا يعني ذلك أن الأمر الذي تطلبه سيتحقق بموجب النذر، لا. إذا أراد الله شيئا فعله سواء نذرت أو لم تنذر. لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وإنما الأمور بيد الله تبارك وتعالى. ولكن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا إذا كان نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية، نذر أن يفعل الحرام أو أن يمشي إلى الحرام أو أن يضرب الناس أو يأخذ أموالهم أو أن يسبهم، هذا نذر معصية، هذا لا يجوز الوفاء به. وكذلك نذر المباح، نذر أن يأكل الطعام، نذر أن يشرب، نذر أن يمشي، نذر أن يجلس، هذا مباح ليس لازما عليه. نعم. إنما كلامنا في نذر الطعنان.
نعم. الآن تقول شيخنا لو لم يتحقق المعلق عليه، يعني مثلا نذرت إذا نجحت في الامتحان أن أذبح، ما نجحت في الامتحان
خلاص لا شيء عليه، لأنها علقته بنجاحها، فحيث لم يتحقق النجاح لم يجب عليه الوفاء، لأن هذا معلق بشيء. كما قال والله إن فعلت كذا، يعني يقول امرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، فهي لم تفعل فما وصل شيء.
طيب لو نسيت، تقول شيخنا ما نذرت، نسيت
لا شيء عليه، إذا نذرت شيئا ولكن ما هو المنذور فليس عليها إلا كفارة يمين، ليس عليها شيء. يعني عارف أنها نذرة، لكن إيش نذرت؟ نذرت صوم، نذرت صلاة، نذرت صدقة، نذرت حج، نذرت عمرة، إيش نذرت؟ قالت والله ما أذكر، أعرف إني نذرت، أعرف أنه كنت في مهمة وفي هم وفي غم ونذرت، إيش اللي نذرته ما أدري. عليها كفارة يمين.
نعم. نعم. حياكم الله مستمعي الكرام، مستمرين مع اتصالاتكم على 04-36-99-50 اللي يبغي يتصل حياه الله، فضيلة الشيخ معانا إن شاء الله للإجابة. 04-36-99-50 فضيلة الشيخ، أخ متصل تحت الهواء طبعا يقول أنه لم يعطي زوجة الأب شيء من الميراث ولا المدخول، إذا كانت هناك ثمة مداخيل من تجارة أو عقار أو شيء، ما أعطاها لا الميراث، ليس قصدا، مرت الأيام وما أخذت وهي رحلت إلى بلدها، ربما ما أخذت حقها.
لا لا لا، هذا غلط، هذا في ذمته، هذا حق الناس، حق هذه المرأة لا يزال في ذمتها، في ذمته
حتى لو توفت شيخنا،
حتى لو توفت ينتقل إلى ورثتها، إلى ورثتها، إلى أبيها، إلى أمها، إلى من له حق عليها، من كان يرثها، فهذا حق لها. إذا كانت هذه الوحيدة، زوجة الوحيدة، فإن لها ثمن، وإذا كان معها زوجات أخرى أو زوجات فلها أو لهن الثمن يشتركن فيه، فهي حق، هي وارثة، يعني صاحبة حق، الله عز وجل جعل على ذلك الحق الذي لا مجال للاختيار فيه، لأن هذه قسمة الله تبارك وتعالى، قال سبحانه وتعالى ولهن فإن كان له ولئن كان لها فإن كان له ولد فلها الثمن، فلها الثمن، يعني إن كان لها، إن كان الميت ولد فلها الثمن، وإن لم يكن لها، إن لم يكن له ولد فلها الربع. فهذا يجب عليه أن يبحث عنها وأن يسأل عنها وأن يستقصي أمورها حتى يوصل إليها حقها من الميراث، وما ترى يعني نتج عن ذلك الميراث من نماء، إذا كان قد نما، إذا كان آجر هذا السكن أو ذلك البيت أو ذلك الشيء فحصل منه ريع، فله ثمن الريع ذلك. نعم. الذي كان تحت حق تستحقه.
نعم. حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعين إن شاء الله، باقي لنا نصف ساعة على البرنامج، برنامج الفتاوى ما زال معاكم على الهواء مباشرة، اللي راح يتصل حياه الله على 04-36-99-50 أي سؤال في الإفتاء، حياكم الله فضيلة الشيخ معانا إلى 9 إن شاء الله، وحيا الله الجميع. هناك متصل شيخنا يقول، ربما متصلة، هل يقع أو هل شيخنا الطلاق لا يقع إذا كانت المرأة في النفاس أو في دورتها أو في حيضها، صحيح هذا الكلام؟
لا
إنما
لا
يقع،
غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، بل يقع، لأن هذا طلاق بدعي، وطلاق البدعي يأثم به الزوج إذا تعمده، ولكنه واقع عند الأئمة الأربعة، يعني إذا تعمد.
لما تسمي بدعي عفوا شيخنا؟ ليش بدعي؟
بدعي يعني ليس على السنة، ليس على منهج السنة، منهج السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، كما قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فهذا طلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر مسها به فيه، وكان الواجب أن يبحث عن وضعها، فإن وجدها يعني حائضا أو نفاسا ترك وأخر، لأن لعل الله عز وجل أن يحدث، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا.
عفوا شيخنا، لأن الناس لما يسمعون طلاق بدعي فهنا يظنون أنه غير واقع.
لا، البدعي يعني يأثم به ولكنه واقع. ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي عليه الصلاة والسلام امره فليراجعها، يعني طلقها طلقة واحدة وكان هناك مجال للمراجعة، فقال له امره فليراجعها، ثم إن شاء حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق ثم إن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالمراجعة. لماذا لم لماذا يعني أمره بالمراجعة؟ لأن الطلاق وقع. لو لم يكن الطلاق واقعا ما احتاج إلى المراجعة، ولا قال له الطلاق لم يقع ومرأتك ما زالت في عصمتك. لكنه لما وقع، لما حصل، كان واقعا، ولذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى وقوعه. نعم. حتى أهل الظاهر.
نعم. يبارك فيك فضيلة الشيخ. مستمرين معكم ومع فضيلة الشيخ مستمعي الكرام. سنذهب إلى فاصل. اللي يبغي يتصل في أي سؤال في الفتوى يتصل على 0436-99950 لاستقبال مكالمات. فريق العمل موجود إن شاء الله، وفضيلة الشيخ أيضا معنا إلى 9 بإذن الله تعالى. نذهب معكم إلى فاصل قصير ونعود.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واجتبانا، سبحانه من خالق سبحانه، سبحانه من خالق سبحانه، علمنا معلم ما قصر، علمنا معلم ما قصر.
الأولى 107.4. هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى منكم وفيكم.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
حياكم الله مستمعي الكرام. مستمرين معاكم للاتصال على 0436-99950 لمن يريد أن يتصل ويسأل ويستفسر. حياكم الله جميعا، ومستمرين إن شاء الله معكم فيما تبقى من وقت. فضيل شيخ، سؤال آخر أيضا عبر الاتصال تحت الهواء. تسجيل أو بث تسجيل قراءة القرآن الكريم سورة البقرة في البيت، نفترض يا شيخنا شغال التسجيل طول الوقت، هل هذا يعتبر رقية يا شيخنا، أم أنه قراءة عامة ليس له أثر إذا كنت في نية رقية يعني؟
لا ليس في رقية. الرقية حين يرقي بها الإنسان نفسه أو يرقيه غيره. أما هذا يعني تسجيل صدى للصوت المحبوس في ذلك الكاسيت أو في الإذاعة أو في التلفاز، فليس لا يعني ذلك شيئا، وإنما من باب استماع ذكر الله تبارك وتعالى. هو يسمع، الأولاد يسمعون، والبيت يعني يعيش في ذكر الله تبارك وتعالى. ليس يعني هذا خير من الأغاني ومن اللهو والطرب وغير ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يبقيه لا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه أن يستمع، وعليه أن ينصت، وعليه أن يستفيد وأن يتدبر. أما إذا كان سينشغل وهكذا يكون هو ويكون في واد والقرآن في واد، فهذا يكون فيه نوع من الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أمرنا إذا سمعنا كلام الله أن ننصت له، إذا قدر يعني فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قدر إيش لا تقول فاستمعوا له، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا الاستماع يعني لا تتكلم، وأنصتوا يعني التدبر، السماع بتعقل وتدبر حتى تفهم كلام الله المتلى عليك. نعم
نعم. هناك اتصال يا شيخنا يقول الآن من قليل اتصل أخ كريم يقول صلى صلاة الضحى ولكن استمع إلى أذان الظهر يؤذن وهو يصلي الضحى.
خلاص
تأخر، كأنه
تأخر، ليس ضحى. هذا ليس ضحى. وبالتالي إذا كان يصلي هذا الضحى يعني وهو قد يعني في وقت أذان يعني في وقت الزوال، فإنها لم تنعقد. إذا كان كبر للإحرام وكبر لتكبيرة الإحرام، وفي ذلك الوقت الذي يكون فاصلا بين الوقت الضحى ودخول وقت الظهر، فإن هذا هذه الصلاة غير منعقدة، لأن هذا وقت كراهة، وقت تحريم، وقت الزوال، وقت الاستواء، لا يصح ذلك. فكان عليه أن يتقدم وأن يترك الصلاة قبل الأذان بنحو دقائق، قال أن هذا الوقت يكون وقت الاستواء وهو وقت منهي عنه. فإذا وافق الإنسان أنه يصلي نافلة فيه، فإن هذه النافلة لم تنعقد، وعليه أن يتقدم قبل ذلك أو يتركها فورا إذا علم أن هذا وقت الاستواء يتركها ويخرج ويسمع الأذان، ويعني بعد ذلك يصلي سنة الظهر القبلية.
هو شيخنا أكمل سؤاله في أنه هل يستطيع أن يقلب النية الآن؟ هو يسمع أذان الظهر وهو يصلي الضحى، فأدرك أن الآن الظهر دخل فيريد أن
يقلبها ظهرا. لا يصح هذا، لا يصح هذا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو دخل على أنه يصلي نافلة، لا تنقلب النافلة فريضة، بالعكس قد تنقلب الفريضة نافلة إذا كان مثلا يعني رأى أنه يصلي منفردا فدخلت جماعة، دخلت جماعة فقال ليش أصلي منفرد، فخلينا أصلي جماعة، فقلبها سنة نافلة وسلم من ركعتين، هذا له ذلك. أما أن يقلب النافلة فريضة فلا، لا يصح ذلك، وهو دخل ولعله حتى ولو كان بتكبيرة الإحرام، ولو كان قال الساعة أنا ما قرأت الفاتحة وما صليت ركعة، خلاص الآن بغيرها إلى، لا، الركن الأول من هذه الصلاة كان تكبيرة الإحرام، كان بنية أنها نافلة، فلا تنقلب النافلة فرضا. عليه أن يعني أن يترك وأن يعيد الصلاة الفريضة من أولها.
نحن الحمد لله فضل الشيخ بدولة الإمارات العربية المتحدة لنا عدة تشريعات وقوانين تنظم وتساعد فعلا يعني على موضوع التسامح، وكانت أرضية لعام التسامح. شيخنا رأيك في من يتخذ ديدا له سب الأديان الأخرى، سب، هل هذا في مصلحة للمسلمين يعني أن تسب الأديان الأحد؟ قد تكون غير سماوية أيضا شيخ.
نعم هذا غلط، هذا غلط. الله تعالى وضع لنا قاعدة في هذا، قاعدة محكمة، يقول سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذا داخل في جميع الديانات، من دون الله يعني نصارى، اليهود، البوذا، السيخ، الهندو، غير ذلك، كلهم من دون الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا ما يسمى في علم الأصول بسد الذرائع، قاعدة سد الذرائع مأخوذة من هذا. لأن هذا الذي يسمعك تسب دينه وهو يعتز به وهو يفتخر به ومتمسك به، ماذا سيفعل؟ سيسب دينك، أنت على الدين الحق لكنك تسببت في أن يساء إليه إلى هذا الدين الحق بسبب شؤمك وجرمك وتعديك على الآخرين. تركهم، إن عليك إلى البلاغ يا أخي، أنت إذا أردت أن تهدي الناس فأوصل إليهم رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكلام الطيب، باللين، بالعطف، بالرحمة، بالإحسان، بالتحنن، ثم بعد ذلك من أحب أن يدخل الإسلام أهلا وسهلا. وأما أن يريد أن يسبهم ليغيظهم، هم أيضا سيفعلون ذلك، وبالتالي وصل إلى المنكر، وصل وكنت أنت السبب. ولذلك يقول الحديث لعن الله من سب والديه، قالوا كيف يسب والد، ما يمكن هذا، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني كان سببا في سب أبيه وسب أمه لأنه سب أبا الرجل، فكذلك هذا، فلا يجوز هذا، ما ينفع ذلك. يعني نهينا أن نلعن أو نسب الكافر بعينه، لماذا؟ لأننا لا ندري ما يختم له. يعني كثير من الناس يعني قد يختم لهم بخاتمة السعادة، وأنت إذا لعنت يعني طردته من رحمة الله بعينه، هذا فلان الذي باسمه ووصفه وشخصه وسببته ولعنته، هذا حرام، لا يجوز، لأنك لا تدري ماذا سيختم له. فترك الأمر لله تبارك وتعالى، ليس المؤمن بالسباب، باللعان ولا الطعان ولا الفحاش ولا البذي. يعني السباب ليس من صفات أهل الإيمان، الإيمان يتقاطع مع السباب والفحش والبذاءة، لا، أبدا، البذاءة ليست من الإيمان، من النفاق، البذاءة من النفاق. والمؤمن شأنه أن يقول كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، للناس، عموم الناس، ليس للمسلمين فقط، قال للناس، الناس منهم كل أصناف البشرية، يجب عليك أن تقول لهم قولا حسنا. وهكذا ما كان الرق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان.
فضي شيخنا، وأنا قادم كنت أستمع للشيخ حفظه الله الشيخ بن بيه جزاه الله خير، كان يتكلم يا شيخنا عن صحيفة المدينة التي تطرقت إليها من قليل، وأنها أيضا مترجمة يا شيخنا موجودة بالنص، يعني 42 نص تقريبا أو مادة شيخنا فيها، وهي تعين أيضا على يعني إحيائها من جديد وإعادة الدراسة فيها، أعتقد ستثري إن شاء الله إثراء كبير. شيخنا في بعض المسلمين، بعض البعض من المسلمين يعتقد أن موضوع التسامح في ضعف، في شيء من الضعف، مع أن في البداية نحن أصلنا معكم شيخنا تم تأصيل موضوع التسامح في القرآن الكريم وفي سنته صلى الله عليه وسلم إجمالا طبعا شيخنا، وإلا الحديث فطويل وسيرة طويلة ملأة، لكن الرد على من يقول شيخنا أن التسامح فيه يعني فيه ضعف، إذا المسلمين قالوا تسامح معناتهم فيه ضعف
لعدم معرفته بالإسلام، لو عرف الإسلام ما قال ذلك. يعني الله تعالى حينما يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج، حينما يقول يعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا 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 يعني يعني لين هذا يعني ضعف، أو هذا يعني غاية في الحكمة، غاية في إدخال الناس في دين الله، لأنك تريد من الناس أن يستمعوا لك، فإذا لم تلين إليهم تلين القول إليهم وتكلمهم كلاما حسنا سينفرون منك، يعني مهما كان الأمر مهما كنت على حق وعلى، فإذا عاملتهم بالفظاظة والغلظة فإنهم سينفرون، وبالتالي تكون أنت منفر بذلك. هؤلاء الذين يقولون هم منفرون، تدري ماذا يقولون؟ يقولون قال الله تعالى فاغلظ عليهم، فاغلظ عليهم، يعني هذا الكلام عن من؟ هذا خارج عن سياقه الكلام، هذا الحديث أو هذا النص أو هذا النص القرآني عن مشركي العرب الذين كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا بالموعظة الحسنة، ولم عندئذ أذن الله له بقتالهم وأخذهم بسوء أفعالهم، قال فإذا فقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا، قاتلوا الذين يقاتلون الذين بدأوا بالقتال، وقال يعني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لمن؟ للذين يقاتلون الذين بدؤوا بالقتال وأوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أذن لهم بذلك، فالغلظة لهذا لا ليس لعموم الناس. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الأسوة الحسنة كيف تعامل مع اليهود مع النصارى مع الصابئة مع غيرهم مع المنافقين لهم أشد الناس عداوة للإيمان للمسلمين وللإسلام ولرسول الإسلام، كيف تعامل معهم؟ بالسماحة، بالسماحة باللين باليسر بالسهولة، وبالتالي استطاع أن يجذب كثيرا منهم ويدخلوا بالإسلام. يعني هذاك الأعرابي الذي كان شديد الغلظة للنبي عليه الصلاة والسلام فيلين النبي عليه الصلاة والسلام له القول، ثم يقول والله ما كان من أهل خباء أشد أبغض إلي من أهل خبائك، فقد أصبح اليوم يعني قد أصبحت اليوم أحب إلي من الناس أجمعين، أو كما قال وافر الحديث، يعني كنت كناية عن بيتك وأهلك وبيئتك كلهم أشد الناس بغضا علي، فقد أصبحت اليوم ما هناك من أهل خباء أحب إلي من أهل خبائك، يعني أهلك وذات نفسك. لماذا؟ لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وسماحته وتعامله معهم، فاكتسبهم حتى عادوا إلى رشدهم وصوابهم.
نعم. فضي الشيخ البعض يقول على الدائرة الأضيق أيضا كما قلنا أن محاور التسامح تشمل المجتمع، التسامح المؤسسي، التسامح في الإعلام، التسامح كما ذكرت المحاور في طيات هذه الحلقة. شيخنا البعض يقول لا أستطيع أن أسامح، يعني سواء كان مثلا واحد مو بقادر يسامح عمه، في شخص ما قادر يسامح زميله في العمل، ولما ويقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موقفه من وحشي مثلا فأنا ما أقدر أسامح، يقول أنا ما أقدر ما أستطيع أن أسامح.
لا لا لا، يعني شوف لا يخلط بين الأمور، السماحة فضيلة وكرم وخلق وخلق نبيل، ولذلك الله تعالى يقول حينما حتى عند القصاص قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أيهما أحب إليك أن تنتقم لنفسك أو أن تنال العفو من الله والأجر من الله، ذلك أحب. أنت انتقمت لنفسك، تشفيت تشفيت، لكن يعني إذا أردت أن تأخذ حقك لك أن تأخذ حقك، اعتدى عليك اعتدي عليه مثل ما اعتدى عليك، قتل قريبك لك أن تطلب القصاص، لكن ومع ذلك وأن تعفو وتصفحوا فهو خير لكم. قال سبحانه وتعالى يعني فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هكذا هكذا يندبنا الله عز وجل إلى العفو والصف، لكن مع ذلك لا يحرم عليك ولا لا تمنع من أن تأخذ الحق، العدل بالعدل، النفس بالنفس، والعين بالعين، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. قضية وحشي تختلف عن هذا تماما. يعني ماذا فعل وحشي؟ فعل فعلا نكرا، فعل فعلا نكرا، يعني قتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كمن له ذلك الكمين، وحتى تمكنت بعد ذلك بعض الأعداء الآخرين من التمثيل به رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهذا كان مؤلما للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما جاء وحشي وأسلم هل رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل إسلامه، قبل إسلامه، قل له ما في الأمر حتى لا يجدد الحزن. قال إن استطعت أن تولي يعني تغيب عني وجهك فافعل. يعني كل ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حب أن يجدد الحزن كلما رأى هذا الرجل
يذكره
بعمه أسد الله وأسد رسوله وبالمنكر. يعني لو أن المسألة كان استشهاد كسائر الشهداء، شهر شهداء حد، لكان الأمر أهون، لكن الأمر الأجل والجلل والمؤلم والمؤذي وذلك التنكيل والتمثيل الذي فعلته هند وفعله غيرها. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تذكر ذلك، حتى أنه هم أن مكنه الله عز وجل بيوم كيوم بدر ليمثلن بسبعين منهم، لكن ماذا فعل الله عز وجل؟ قال فمن اعتدى عليك فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليك. فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، وأمره إذا فعل ذلك إذا أكملت القصاص. أما وحشي فإنه قد أسلم وقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام إسلامه، ولو كان عند لو كانت غير النبوة، لو كانت مسألة غير النبوة لما تمكن من وحشي فعل به أشد فعل وأنكاه، لكنه تركه. هذه هي السماحة من النبي عليه الصلاة والسلام.
يبارك فضل الشيخ، شكرا للجميع، أتقدم باسمكم جميعا بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على ما قدم في هذه الحلقة. شكرا لكم مستمعي الكرام، شكرا للمتصلين والمتابعين، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تحياتي يوسف الحمادي، تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.